إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها من خير ما تزود به المرء لعاجله وآجله، فاجعلنا اللهم من عبادك المتقين. أيها الناس، إن خير ما أنفقت فيه الأعمار وصرفت فيه الأنفاس الاشتغال بالعلم الشرعي الذي هو علم الدين، ومدارسة الكتاب والسنة، وحضور مجالس العلم والذكر لما في ذلك من أنس النفوس وراحة البال وطمأنينة القلب، إذ بالعلم يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام والهدى من الضلال، وبه يقطع المرء سيره إلى الله عز وجل على بصيرة وثبات وطمأنينة قلب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ولهذا فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سمع حديثه ووعاه وحفظه وبلغه كما سمعه بالنظرة التي هي البهجة ونضارة الوجه وحسنه وباهاؤه. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث أي من الخصال لا يغل عليهن قلب مسلم: الإخلاص لله، ومناصحة أئمة المسلمين، وملازمة جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث عباد الله لجلالته وأهميته رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابيا، وقد عده غير واحد من أهل العلم في جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين تضمن دعوة مباركة ميمونة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع حديثه فوعاه فأداه كما سمعه ولو لم يكن في فضل العلم وبيان شرفه إلا هذا الحديث وحده لكفى به شرفا. فإن هذه الدعوة النبوية الكريمة متضمنة لجمال الباطن والظاهر، فإن النظرة وهي الحسن والبهجة ونضارة الوجه يكساه من أثار الإيمان، فأهل الإيمان وأهل العلم ترى وجوههم وكأن عليها النور، وكأن عليها النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بذلك كما يتضمن الحديث، كما يتضمن الحديث جمال الباطن وهو ابتهاجه به وفرح القلب وسروره به. فالسرور في قلوبهم والبهاء والحسن على وجوههم، وهذه المكرمة أيها المؤمنون ليست إلا لمن حمل الحديث وبلغه للأمة وقرأ حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلم صلوات الله وسلامه عليه فوعاها وبلغها كما سمعها، فبلغها كما سمعها. وهذا الحديث تضمن أيضا ذكر ثلاث خصال، ثلاث خصال. هذه الخصال من أهم ما ينبغي أن يحملها المرء في قلبه، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذه الخصال تهذب بها النفوس وتستصلح بها القلوب ويقوم عليها دين الناس ودنياهم وتنتظم بها مصالح الدين والآخرة، ألا وهي إخلاص العمل لله، والثانية مناصحة أئمة المسلمين، والثالثة لزوم جماعتهم، والثالثة لزوم جماعتهم. هذه الثلاث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان، حق لله وحق لعباده. فأما حق الله فأن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأما حق العباد فهو قسمان عام وخاص. أما الحق الخاص فمثل بر كل إنسان لوالديه والقيام بحقوق زوجته وأولاده وجاره، وأما الحقوق العامة فالناس نوعان رعاة ورعية، فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية ملازمة جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله عز وجل. فهذه الخصال عباد الله تجمع أصول الدين وقواعده. ثم إن هذا الحديث بين شيئا مهما لابد أن لا يغفل عنه الإنسان، وهو أن هذه الخصال الثلاث إذا كانت في قلب المؤمن ف فإنه لا يحمل الغلة والغش، ويكون قلبه سالما من مفسدات القلب وسخائمه. فإخلاص العمل لله عز وجل هذا أمر مهم، إخلاصه يمنع غش قلبه ويخرجه ويزيله بالجملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات الله عز وجل، فلم يبقى موضع للغش والغل والحقد. ولهذا قال الله عز وجل في حق نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء إنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص أيها المؤمنون، واحفظوا هذا، الإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان هو خاتم الأمان. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخصلة الثانية، ألا وهي مناصحة أولي الأمر أو مناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغش إذ هي ضده. فمن نصح الأمة ونصح الأئمة بإخلاص لا يريد التشهير فقد برئ من الغل والغش والحقد. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخصلة الثالثة، ألا وهي لزوم جماعة المسلمين. وما أدراك ما هذا الأمر العظيم، فإن صاحبها بلزوم جماعة المسلمين، فإنه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، بخلاف من انحاز عليهم واشتغل بالطعن عليهم والذم والعيب لهم، كما هو فعل الرافضة والخوارج ومن كان على شكلتهم، فإن قلوبهم والعياذ بالله ممتلئة بالغش والغل. ولهذا فهم أبعد الناس عن الإخلاص، وأشدهم عداء للأمة والأئمة، وأشدهم بعدا عن ملازمة المسلمين، عن ملازمة جماعة المسلمين. أيها المؤمنون، إنه لن ينتظم للأمة الإسلامية أمر، ولن يرفع عنها ذل وقهر، ولا يصلح لهم دين ولا دنيا إلا إذا أخذوا بهذه الخصال، وأمسكوا عليها بقبضة الرجال، وعملوا بها في الحال والمحال. ورحم الله شيخ الإسلام لما قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها. ورحم الله أبا طالب المكي حين قال، وقد أورد هذا الحديث المتضمن لهذه الخصال الثلاثة، قال: فمن اجتمعت فيه فقد في زماننا صار من أولياء الله عز وجل. من اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا، وهذا قاله في زمانه يوم كان العلم رافع الرأس، وكان العلماء هم المقدمين، قال: من اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله. فليسأل عباد الله كل واحد منا نفسه وليحاسب على ذلك، هل جاهد نفسه في الاتصاف بهذه الخصال أو على الأقل ببعضها؟ هل شعر بتقصيره وتفريطه في الاتصاف بها وتحقيقها ليكون من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى وحده المسؤول والمرغوب إليه والمأمول أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا لبذل النصيحة للمسلمين أئمتهم وعامتهم، وأن يرزقنا لزوم جماعة المسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن مما يجب على كل عبد مسلم أن يتقي الله عز وجل مهما كانت منزلته ومكانته في كل أموره وأحواله وأطواره، في السر والعلن، في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، فتلك وصية الله تعالى للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، وحق الوصية أن تحفظ وأن تنفذ. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فيجب على كل من أتم الله عز وجل عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي هي أفضل النعم وأجلها والتي بها سمانا مسلمين، وأن يقيم المسلم ما أمره الله عز وجل من خصال الإسلام وفروض الإيمان وما افترضه عليه أمرا ونهيا، فيأتمر بأوامره، وأعظمها توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام العظيمة وأوامره الحكيمة التي هي من أسباب طاعته ومرضاته، وأن ينتهي عن مناهيه وأسوأها الشرك بالله وما يتبع ذلك من البدع والضلالات والأهواء والمعاصي التي هي من أسباب سخطه وعقابه. فيجب علينا معشر المؤمنين أن نتواصى بهذه النعم جميعا ولا نغفل عنها، وذلك بلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما ومعرفة الأحكام الشرعية من مشكاتهما على أيدي العلماء الراسخين والدعاة الهداة المشهود لهم بالخير والدين والدعوة إلى ذلك على علم وبصيرة، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في الله، ولزوم جماعة المسلمين التي هي رأس مالهم، والحرص على وحدة صفهم والتراحم والتعاطف فيما بينهم والشفقة عليهم والنصرة على الحق وغير ذلك من معالم الإسلام العالية ومقاصيده السامية التي بها النجاح والفلاح وفيها خير الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وليحذر كل مسلم أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها، وأن تضل به سبل عن سبيل الله بعد ظهورها ووضوحها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحذر الحذر عباد الله من أسباب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد، وأعظمها الفتنة في الدين، ومنها شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم والدعوات المضللة والوسائل المغرضة والأفكار الهدامة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة بالباطل لدحض الحق ونشر الإباحية وفساد الأخلاق إلى غير ذلك مما يوهن المسلمين ويضعف كيانهم وينسف وجودهم. وليتأمل كل واحد منا قول الباري جل في علاه: يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة من خير محضرة وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وقال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم ارزقنا الأمن والألام والسلمة والسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.